بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المخرج قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد خلف بن هشام البزار أبو منصور بن أبي مزاحم أبو محمد بن سليمان الأسدي
ابن سليمان الأسدي
قالوا حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه قيل هذا ابن خطل متعلق بأسار الكعبة قال اقتلوه.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وفقنا لسلوك سبيل أهل العلم واتباع نهجهم والسير على دربهم. بدأ الراوي عن أبي خيثمة رحمه الله تعالى وهو البغوي في ذكر شيء من الزيادات على كتاب أبي خيثمة، وهذه عادة عند بعض أهل العلم معروفة بزيادات فلان مثلا على شيخه، على سبيل المثال زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد على المسند، زاد في بعض الروايات وبين أنها يعني من طريقه وليست مما صنفه ورواه أحمد في المسند. هكذا عند بعض أهل العلم أنه إذا كان له شيء من الحديث يزيده على ما أخرجه الإمام، هكذا الذي فعله البغوي هنا في هذه الزيادات التي زادها في تقريبا في قرابة خمسة أحاديث. بدأ بقوله حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. هذه اللفظة حدثكم كانوا يأتون بها على سبيل العرض، على سبيل ماذا؟ العرض، يعرض هذه الأحاديث على شيخه فيرد الشيخ فيقول ماذا؟ يقول نعم، يعني يطلب منه ماذا؟ أن يجيزه في رواية هذه الأحاديث. حدثكم فلان، فيجيب الشيخ بعد أن يسمع الحديث يقول ماذا؟ يقول نعم، أي أقرك على هذا الذي عرضته علي. هل يشترط أن يرد الشيخ ويقول نعم يعني بمعنى أني أجيزك أو لا يشترط؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم من علماء الحديث. منهم من قالوا يشترط إذا قال له تلميذه حدثكم فلان، يعني يقصد نفسه، حدثكم عن هذا الشيخ، يعرض عليه رواية الحديث التي سمعها من الشيخ، يعرضها عليه فيقول حدثكم فلان، فيجيب الشيخ قالوا لابد أن يقول ماذا؟ نعم، يعني يقره على هذه الرواية. قالوا لابد ويشترط أن يعني يقره بهذا اللفظ نعم. وأكثر أهل العلم كما يقول يعني بعضهم، جمهور أهل العلم على عدم الاشتراط بل الاستحباب، وقرينة الحال يقولون تكفي، قرينة الحال تكفي في أنه يقره على هذه الرواية عنه. وهذا الذي يظهر أنه طالما أنه ليس فيه تهمة له، وقرينة الحال تدل على أن الشيخ يقره على هذه الرواية، فلا يحتاج أن يعني يتبعه بقوله نعم. فإذن في قوله هنا حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المقرئ قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، الذي هو قد روى من؟ قد روى ماذا؟ روى كتاب العلم لأبي خيثمة. قال حدثنا محمد إلى آخر السند. ذكر هنا وأخرج حديث مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو غطاء الرأس الذي يضعه المحارب المقاتل، يضعه على رأسه حتى يتقي به ضربات السيف أو ضربات العدو، فيضع شيئا على رأسه. جاء في بعض الروايات مغفر من حديد، مغفر من ماذا؟ من حديد. قال فلما نزعه قيل هذا ابن خطل، هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، قال اقتلوه. هذا الحديث دل على فوائد كثيرة، منها كما ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو غير محرم، وهو غير ماذا؟ محرم. وهذا فيه دلالة على جواز دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة أن يدخلها من غير ماذا؟ من غير إحرام. فهذا إذن مما يستفاد من هذا الحديث. وفي قوله وعلى رأسه مغفر كذلك استنبط أهل العلم فائدة، وهي مشروعية اتخاذ ماذا؟ مشروعية اتخاذ الأسباب، مشروعية اتخاذ ماذا؟ اتخاذ الأسباب. وأن الأسباب سواء كانت شرعية أو كانت حسية فهي نافعة، فهي ماذا؟ فهي نافعة كما يقول أهل العلم، لكن بشرط أن يثبت ماذا؟ أن يثبت نفعها في الشرع أو في الحس. في الشرع على سبيل المثال يضرب أهل العلم في أن الأسباب تكون مؤثرة، ولا نقول إنها مؤثرة بنفسها كما يعني يذهب إليه بعض المخالفين لأهل السنة، لأن مسألة الأسباب وهل هي مؤثرة بنفسها أو أنها ليس لها تأثير هذه مسألة من مسائل العقيدة تكلم عنها أهل العلم، ومنهج أهل السنة وسط فيها، منهج أهل السنة وسط فيها. فمن يعني من أهل البدع من قال بأن الأسباب هذه ليست مؤثرة، هذه الأسباب غير مؤثرة، يعني أنت إذا يقولون مثلا إذا أخذت حجرا فرميت زجاجة فانكسرت قالوا ليس الحجر الذي كسر الزجاج، ليس الحجر الذي كسر ماذا؟ كسر الزجاج. ماذا يعني هذا؟ قالوا إنما انكسر الزجاج عند قرب الحجر منه، وهذا لا شك أن هذا مخالف كما يقول أهل العلم، مخالف للحس، مخالف للواقع، بل يعني قد يكون قائله يعني يكون مما يعني يأتي به مما يضحك الناس عليه، وهذه طبيعة كل من خالف السنة لابد أن يقع في التناقض. فمسألة الأسباب قالوا هذه إنما حصل الانكسار قالوا لما اقترب الحجر من الزجاج، وهذا مخالف لما عليه الحس والواقع كما يقول أهل العلم، لأنهم يريدون أن ينفوا الأسباب عن هذه الأشياء، ويأتوا بقول ما دل عليه الشرع. خالفتهم فئة أخرى قالوا لا، هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، هذه الأسباب مؤثرة بنفسها. كيف مؤثرة بنفسها؟ قالوا يعني يريدون بهذا أن الله سبحانه وتعالى ليس له تأثير فيها، وهذا كذلك مردود. والدليل الشرعي قد دل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، ألقي في النار وهي محرقة، لكنه ما احترق، كانت عليه بردا وسلاما، كانت عليه ماذا؟ بردا وسلاما. فإذن هل النار سبب للإحراق؟ يقال نعم، لكن هل من الممكن أن يمنع الله سبحانه وتعالى جريان هذا التأثير بهذا السبب أو لا؟ نعم ممكن الأمر، ماذا؟ الأمر ممكن في مثل هذه المسألة. كذلك على سبيل المثال الآن لو قلنا الدواء يأخذه المريض حتى يتشافى ويتعالج من مرضه، وهو سبب حسي، وهو سبب ماذا؟ حسي. لكن هل لابد أنه إذا وجد الدواء يوجد العلاج؟ كم من الأدوية توجد وكم من العلاجات موجودة ولكن الشفاء لا يتحقق إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى لهذا أن يشفى. فإذن مسألة الأسباب أهل السنة قولهم وسط فيها أن هذه الأسباب مؤثرة لكنها ليست مؤثرة بأي شيء بنفسها، إنما التأثير بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أنفذ السبب فيها وإن شاء منع السبب منها. واضح هذه المسألة أخذها أهل العلم من قولهم وضع على رأسه ماذا؟ المغفر. لماذا؟ اتخاذا للسبب. فإذا مسألة اتخاذ الأسباب هذه من الأمور المشروعة والتي يحصل بها النفع كما قلنا، والنفع إن حصل سواء كان بما ثبت في الشرع أو ما ثبت في الحس فهو أمر جائز، فهو أمر جائز. ما ثبت في الشرع مثل الرقى والعلاج بالرقية الشرعية وقصة الصحابي الذي رقى اللديغ، وكذلك ما يعني يحصل من الرقية التي يقوم بها الكثير من أهل الإسلام، يحصل بها العلاج والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الأسباب الحسية كما ذكرنا مثل الأدوية يأخذها المريض فيتعالج ويتشافى بإذن الله سبحانه وتعالى. أما مجرد التوهمات والتخيلات التي يفتريها كثير من أدعياء العلم من إدخال مثلا ما يسمى بعلم الطاقة والتأثير وغير ذلك من هذه الأمور التي تدخل في جانب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه لم يثبت لا شرعا ولا حسا التعالج والتداوي بها. ما يروجه الكثير الآن في هذه الأزمنة من علوم الطاقة يقول مثلا أنت بإمكانك أن تعالج الشخص هكذا مثلا بالنظر إليها أو بفعل بعض الأمور، وتستطيع أن توجد فيه مثلا كذا أو كذا، أو تضع حجرا على جانب الغرفة فيؤثر هذا الحجر في ماذا؟ في السلوك الإيجابية لهذا الإنسان أو السلوك الإيجابي أو السلوك السلبي. وهذا لا شك أنه إن لم يكن شركا فهو قد يكون في بعض أموره ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل هو في الحقيقة في كثير من أمورهم فيها شرك صريح، فيها شرك صريح واعتقادات جاهلية في أمور لم يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا، جعلوها هم ماذا؟ جعلوها هم أسباب. وهذا يعني الكلام فيه يطول، لكن من باب التنبيه فقط، فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذه الشعوذات الحديثة، شعوذة عصرية هي دجل وخرافة، لكنها قد لبست بلباس عصري، بلباس يعني حتى يكون يعني من السهل أن يتقبله الناس في هذه الأزمنة. وإلا لو نظرت ودققت فيها النظر لرأيت أنها من أمور الجاهلية، فيها اعتقاد في أحجار أو فيها اعتقاد في مثلا أمور ما جعلها الله سبحانه وتعالى سبب. الأدوية على سبيل المثال معروف عند الناس أنها قد ثبت بالحس بالتجارب أنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الرقى الشرعية هذه ثبت بالشرع أنها تؤثر في الناس بإذن الله عز وجل. أما مثل هذه الشعوذات وهذه التوهمات فهي ليست إلا من باب الدجل والخرافات التي يدخلون بها على الناس، خاصة من ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، خاصة جانب النساء، خاصة جانب ماذا؟ جانب النساء، فيدخلون عليهم من هذه الأبواب، بل يعني تكون على شكل دورات تعطى للناس كيف تتقن هذه المعتقدات الباطلة المعتقدات الفاسدة. يضيع الإنسان دينه ويدفع في مقابل ذلك ماذا؟ الأموال، تدفع على أمور شركية وعلى أمور لا تجوز في دين الله سبحانه وتعالى، بل تقودك إلى الإشراك بالله عز وجل وإلى اعتقاد شيء ما اعتقده حتى أبو جهل. حتى أبو جهل في الجاهلية ما اعتقد هذه الاعتقادات من اعتقاد النفع والضر في هذا الحجر، حجر لونه أزرق ينفعك في كذا، حجر لونه أخضر ينفعك في كذا، حجر لونه كذا. لو ذكروا هذه الأشياء لعربي الجاهلية لضحكوا عليهم، وهم اليوم يعيشون في عصر يقولون نحن نعيش في عصور التقنية والتقدم، وتأتون بمثل هذه الخرافات والشعوذة والدجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء. الشاهد أن الحديث هذا قد دل على مسائل يعني كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما دخل مكة كان ذلك في رمضان، كان ذلك في رمضان. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما، لم يكن صائما، ففيه كذلك جواز إفطار المسافر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العشر الأخير من رمضان، دخل إلى مكة. وكذلك من المسائل التي استدلوا بها مسألة قصر الصلاة في السفر، إلى غير ذلك من المسائل التي استنبطوها من هذه الأحاديث. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه قيل هذا ابن خطل، قيل هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. جاء في بعض الروايات أن ابن خطل كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. ابن خطل هو عبد الله بن خطل، وقيل عبد العزة ابن خطل، هذا كان ممن أسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع أموال الزكاة، وكان له مولى فأمر مولاه أن يعد له الطعام، فنام واستيقظ فوجد أن هذا المولى وهذا العبد المملوك لم يعد له الطعام، فقام وقتله ثم فر وارتد مشركا بالله سبحانه وتعالى، وذهب إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وسب المسلمين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت قد حرمت من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، قد حرمت مكة، لكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له ساعة من نهار، ساعة من نهار المقصود بها من صبيحة ذلك اليوم إلى العصر، أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هؤلاء كابن خطل وغيره ممن كان لهم ضرر عظيم للمسلمين. قال اقتلوه وإن رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. فقتل ابن خطل وقتل غيره وفر من فر ممن أهدر دمه، لكنه بعد ذلك رجع وتاب وحسن إسلامه كعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وغيره ممن يعني صار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لعلم الله سبحانه وتعالى بما يعني يحملون في قلوبهم من الخير، أن هداهم لهذا وأن وفقهم يعني أن لا يقتل في ذلك الوقت وأن يرجع بعد ذلك ويكون من الصحابة الذين إذا ذكروا ترضينا عليهم وسألنا الله سبحانه وتعالى لهم الجنة والرضوان. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم ابن خطل هذا لما قام به من أذية للمسلمين، وهذا كذلك أخذوا منه أن مكة لا يقتل فيها من لجأ إليها واعتصم بالكعبة، لكن كما ذكر أهل العلم إذا يعني وجد الضرر على أهل الإسلام وتترس مثلا أمثال هؤلاء كما حصل مثلا في فتنة جهيمان ونحو ذلك، إذا حصل من يعني إيذاء للمسلمين ولم يتمكن إلا يعني إبعاد الأذى مثلا بشيء من قتلهم أو نحو ذلك فلا بأس ذلك. وهذا يرجع إلى اجتهاد العلماء واجتهاد الفقهاء واجتهاد ولاة الأمر في ذلك الوقت مع يعني النظر في الأدلة الشرعية. الشاهد من هذا أن مكة حرام حرمها الله سبحانه وتعالى على الناس، فلا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا يصطاد صيدها، ولا كذلك كما يعني بين أهل العلم هنا ولا يقتل من لجأ إلى بيت الله عز وجل في يعني إذا كان هناك مجال لكي لا يطبق عليه هذا، إلا من وصل في الأذى أو الضرر بالمسلمين بأنه لا يمكن دفعه إلا بهذا الشيء، فللعالم ولأهل العلم ولولاة الأمر في ذلك الوقت اجتهاد في هذه المسألة. الشاهد من هذا أن مسألة يعني قتل ابن خطل أو غيره إنما كان لدفع ضرر حاصل على أهل الإسلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن كثير من أهل مكة ممن أساءوا إليه وأحسن إليهم صلى الله عليه وسلم، ويعني أعطى مفتاح الكعبة كذلك لمن كانوا من سدنة الكعبة فيما قبل الإسلام، أعطاهم مفتاح الكعبة وأرجع الأمر لهم وبين لهم أنه من دخل داره فهو آمن، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل من يعني كف سيفه وكف عداوته لأهل الإسلام، وبذلك صارت مكة دار أمان ودار إسلام ولله الحمد والمنة. فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين بداية هذا العصر وبداية هذا التاريخ الإسلامي المشرق الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ثم بعد ذلك بفتح مكة وما كتب الله سبحانه وتعالى فيه من الخير وانتشار الإسلام. فمكة أم القرى، ومكة هي التي تجمع الناس كلهم، فما من مسلم إلا ويأتي إلى هذه الديار الطاهرة الطيبة التي هي منبع الوحي والتي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فالوحي، ومنها انطلقت دعوة الإسلام. فلذلك أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث لإظهار فضل هذا الدين على الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح مكة ودخل أهلها في الإسلام ليبدأ عصر جديد للناس ينهلون من هذا العلم ومن هذا الخير، وتنتشر كذلك أبواب الرحمات والخيرات على الناس. وهذا من ضمن يعني ما ذكره أهل العلم في مثل هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ اللي بعد.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو نصر تمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع.
نعم. ثم أخرج حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. الحديث أخرجه ابن حبان في الصحيح، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان. جاء هذا الحديث من يعني عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فأخرجه مسلم في الصحيح من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها كذلك جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع. وجاء كذلك من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا، سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن. وكذلك جاء عند أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن باجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح نهاره بسؤال الله عز وجل بالعلم النافع، وهذا يدلك على عظم هذا الأمر على نفسك أيها المسلم، وأنك إن رزقك الله سبحانه وتعالى العلم النافع كان ذلك مثمرا لك في قلبك، مثمرا لك في حياتك، مثمرا لك لما بعد موتك. جعل الله سبحانه وتعالى لك هذا العلم وعلمك هذا العلم لكي تنتفع به، لا لكي تعلم ولا تعمل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إرشاد أمته إلى هذا الأمر، وهو أن هذا العلم الذي تعلمته لا بد أن يثمر في قلبك. لذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بسؤال الله عز وجل العلم النافع، وتعوذ صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الأربع، وهي العلم الذي لا ينفع والقلب الذي لا يخشع والدعوة التي لا يستجاب لها والنفس التي لا تشبع تطمع في هذه الدنيا في ملذاتها في الجري خلفها. فمثل هذه الأمور الأربع هي علامات هلاك الإنسان، وهي التي توبق دنياه وتجعله ممن يخسر الدنيا ويخسر الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي هي من المهلكات ومن ما يوقع الإنسان في البعد عن الله سبحانه وتعالى. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الأربع، وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه العلم النافع و يجعل عمله متقبلا ويجعل رزقه طيبا. لذلك كان ابن عيينة رحمه الله تعالى سفيان يقول: ليس شيء أنفع من علم ينفع وليس شيء أضر من علم لا ينفع. أي إذا وجد عندك هذا العلم النافع فليس هناك شيء أنفع لك منه، وكذلك إن فقد هذا العلم النافع فليس شيء أضر عليك من فقدان هذا العلم النافع. وكان مكحول رحمه الله تعالى يقول: اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده لأمته إلى هذا الأمر فيه بيان خطر هذا المسلك على الناس، وإرشاد منه صلى الله عليه وسلم: لك أيها المسلم حتى لا تقع فيما وقع فيه من سبقك ممن تعلموا شيئا من هذه العلوم وأضلهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن من تعلم العلم قال: فأضله الله على علم وأضله، قال: وأضله الله على علم. جاء في تفسير ابن كثير قال بأنه يحتمل معنيين، يحتمل ماذا؟ معنيين: أحدهما أنه أضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك، أضله الله على علم أي أن الله عز وجل يعلم أنه يستحق هذا الإضلال فأضله الله سبحانه وتعالى، والمعنى الآخر قال: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، وصل إليه العلم وبلغته الحجة ولكنه اختار ماذا؟ اختار الضلال على الهدى. لذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن أقوام سابقين آتاهم الله عز وجل العلم لكنهم ما انتفعوا به، فالعلم نافع في نفسه لكنهم ما أخذوا هذا العلم وما انتفعوا به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. علمهم الله سبحانه وتعالى هذا العلم وأرسل إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب لكنهم ما انتفعوا بهذا العلم، فكانوا كمثل الحمار يحمل ماذا؟ أسفارا. قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية والسلامة. يتعلم من العلم ما يكون فيه نجاته فيختار ماذا؟ فيختار الخلود والركون إلى دار الفناء ودار الزوال هذه الدنيا، ويفضلها على دار البقاء ودار الخلود، يفضل الأدنى على الأعلى، ويختار الذي هو فان وزائل على ما فيه الخير كله. فلذلك مثله الله سبحانه وتعالى بمثل ماذا؟ بأخس الحيوانات، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وبئس المثل الذي يعني يمتثله هذا الشخص الذي يجعل من هذه التي يعني من هذه الحيوانات التي هي من أخس المخلوقات يكون ماذا؟ يكون متشبها ومتمثلا بها. فالله سبحانه وتعالى مثل هذا الشخص بهذا المثل، وهو من يركن إلى هذه الدنيا ويكون خالد يعني كأن يظن أنه مخلد فيها، ويظن أنه قد يعني ينال منها ما ينال، ولا يتفكر ولا يعتبر بحال من سبقه الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر أموالا وأولادا، لكن ما استفادوا من هذا كله لما أتاهم أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك على المسلم أن لا يغتر لا بشبابه ولا بقوته ولا بماله ولا بجاهه ولا بدنياه، بل يعتبر، فإنك حينما تكون متعظا بغيرك خير من أن يكون الناس متعظين ماذا؟ متعظين بك. فالمسلم عليه أن يتفكر في هذه الأمور ولا يركن إلى هذه الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، الآية. كلما جاءهم شيء من هذه الدنيا أخذوه وتعلقوا به ونسوا ما تعلموا من الدين ونسوا ما تعلموا من الشرع وقالوا سيغفر لنا، وإن جاءهم عرض آخر أخذوا به وقالوا سيغفر لنا، وهم منغمسون في هذه الملذات تائهون في هذه الدنيا، لا يعرف الواحد منهم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، بل لا يعني يجعل لنفسه شيئا من الوقت يتفكر فيما أمره الله سبحانه وتعالى به، يعلم ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، ينغمس في هذه الدنيا ويذهب فيها مذهبا بعيدا ويقول سيغفر لنا. والمغفرة مع التمني لا تصح، فالمغفرة طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى تحتاج منك إلى ماذا؟ تحتاج منك إلى عمل وسعي وصدق في طلبك للمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وليس أن تكون ممن يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى مع إصرارك على ما أنت عليه من الباطل ومن مخالفة دين الله سبحانه وتعالى ويقول سيغفر لنا، وهذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث ليبين فضل العلم النافع وخطورة العلم الذي لا ينفع، وأن صاحب العلم النافع هو مع النبيين والصديقين والشهداء، بل هو ممن قرن الله سبحانه وتعالى شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأصحاب العلم هم أصحاب الرفعة وأصحاب القرب من الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين تعلموا العلم النافع وأثر ذلك العلم على خشوعهم وعلى سمتهم وعلى هديهم وعلى دلهم وعلى نهجهم، فكانوا منتفعين بهذا العلم على خلاف من تعلم العلم وكان وبالا عليه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى عن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم.
نعم. ثم أخرج حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم. هذا الحديث قد دل على فوائد عديدة ذكر أهل العلم منها أنه يشرع لمن دخل عليه الفجر وكان على جنابه أو امرأة كانت حائض وطهرت قبل الفجر ثم لم تغتسل حتى أذن الفجر فإنه يجوز له أن يغتسل ماذا؟ بعد دخول الفجر. وهذا الحديث دال وشاهد على هذا الأمر، يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام ثم يصوم، أي أنه حصل الجماع في الليل ثم بعد ذلك دخل الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل، أي أذن للفجر وبعد ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وصام ذلك اليوم. فإذن يشرع لمن أراد الصيام سواء كان رجلا على جنابه أو كان كذلك أو كانت امرأة قد طهرت قبل الفجر فيجوز له أو يجوز لها أن يصوم ذلك اليوم. هذا مما يستدل يعني به من يستدل بهذا الحديث عليه. كذلك من الأدلة مما يستفاد من هذا الحديث ما ذكره أهل العلم أن الأنبياء الصواب في أمر الأنبياء أنهم لا يحتلمون، أن الأنبياء لا يحتلمون، وإنما ما يكون من مني أو من أثر للمني إنما يكون من جماع، إنما يكون من جماع. لذلك في قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر أنها كانت تغسل أثر المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في بعضها أنها كانت تحكه بأظافرها أو بيدها إذا يبس، وتزيله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على ماذا؟ على طهارة مني الرجل، هذا أمر. كذلك فيه دلالة على طهارة رطوبة، كما يقول الفقهاء، رطوبة فرج المرأة، لأنه لو كانت الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بمجرد ماذا؟ الحك، أو بمجرد إزالتها من دون ماء. واضح؟ فلذلك أخذ أهل العلم هذا من هذه الأحاديث، أي أن هذه الرطوبة التي تكون يعني في فرج المرأة أو من أثر مني الرجل هذا ليس بنجس، وإنما هو طاهر. ومن الأدلة كذلك ما ذكرنا أن الأنبياء لا يحتلمون، وإنما ما يكون في يعني ما ذكر في الأحاديث من أثر المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تغسله عائشة رضي الله عنها إنما هو من أثر جماع لا احتلام، من أثر جماع لا احتلام، وهذا كما يعني سبق أن ذكرنا يدل على طهارة ما يخرج من الرجل من مني، أو كذلك ما يخرج من المرأة من يعني من رطوبة من فرج المرأة. هذا كذلك مما يستفاد يعني من هذا الحديث. وكذلك يعني لو دقق المسلم النظر في مثل هذه الأحاديث لوجد أنها تدل على أمور ومسائل كثيرة. نبه يعني المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى هذا الحديث ليبين لك يا طالب العلم أن أبواب العلم ماذا؟ أبواب العلم كثيرة، فعليك أن تحفظ هذه السنن التي دلت عليها سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تحفظ هذه الأحاديث وتتأمل فيها وتستنبط منها الأحكام الشرعية التي دلت عليها هذه الأحاديث. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا. والحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناده صحيح، وقد دل على هذا المعنى أحاديث هي في الصحيح. لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان محسنا فلعله يزداد وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، أي أن تمني الموت هذا أمر مكروه في الشرع، ولا يجوز أن يتمنى المسلم الموت. لماذا؟ لأنه إن كان على خير فلعله يزداد من أبواب الخير، وإن كان مسيئا فلعله يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما قد أساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لذلك لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت. وهذا يظهر لنا يعني حكم قول بعض الناس حينما تصيبهم المصائب وتتوالى عليهم الكوارث، يدعو بعضهم على نفسه بأي شيء؟ يدعو على نفسه بالموت، وهذا خلاف دين الله سبحانه وتعالى وخلاف شرع الله. فعلى المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، يسأله سبحانه وتعالى النجاة من هذه الكرب وهذه المحن أو الفتن التي يتعرض لها، لا أن يتمنى الموت ويدعو على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا أيما بيان وقال لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا، ففي كل يوم لك يقبل عليك يوم جديد فأنت في إقبال على الله، وأنت في يوم جديد تكتسب فيه من الحسنات الشيء الكثير، وتقترب فيه من الله ومن جنات عرضها الأرض أرض والسماوات، فتكون بذلك أقرب إلى ربك من أن يتمنى أحدكم الموت فيموت على هذه الحال ولا يدري ماذا قدم، أخير أم شر. فإذن على المسلم أن يكون وقافا عند نصوص الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا في حال ما إذا اشتدت عليه الفتن وخاف على نفسه مخالفة دين الله عز وجل ونحو ذلك من الأمور، ففي ذلك قد يقال بأنه يستثني فيقال ويدعو بهذا الدعاء الذي فيه إرجاع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إلى الله، اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة ماذا خيرا لي. وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يطلب المسلم الموت أو يتمنى الموت، لأنه ليس فيه مصلحة له، بل هو إن كان من المحسنين فيزداد في الإحسان، وإن كان من المسيئين فلعله يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسر البكري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعة. تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين، وصلاته على نبيه محمد وآله أجمعين.
نعم.
ثم أخرج حديث عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني بفتح الواو والراء الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعة، كبر عليها أربعة. في هذا الحديث إخبار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله في صلاته على الجنائز، أنه كان إذا صلى كبر عليها أربعة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا وكبر أكثر من ذلك. وأهل العلم يعني منهم من يثبت هذه الزيادة ومنهم من يناقش فيها، وإلا فيقال أن المسألة فيها يعني فيها سعة والأحاديث ثابتة في ذلك. فإن رأى المسلم أن هذا الأمر يعني قد لا يتسبب له في فتنة في بعض البلدان أو في بعض الدول، واستطاع تطبيق السنة، فلا شك أن تطبيق السنة هو الأولى، وأن تطبيق السنة هو الأفضل حتى يتعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وكبر خمسا وكبر أكثر من ذلك، فلذلك تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في حياة طالب العلم، لكن كذلك يراعي مسألة تقبل الناس من عدمهم وإثارة يعني فتنة أو بلبلة كما يقال في عند البعض، وكذلك البعض قد يحتج بأقوال بعض الفقهاء من أنه قد انعقد مثلا الاتفاق بين أهل العلم على أنه لا يكبر على الجنائز أربعة، وإن كان لا يمكن أن يقال بمثل هذا الاتفاق مع ثبوت الأحاديث التي فيها الزيادة على الأربع، فهي أحاديث ثابتة ولا يعني يكابر المسلم في يعني في مسألة إنكارها، فهي أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن استطاع المسلم تطبيقها والعمل بها فهو لا شك أن هذا أفضل. وهذه التفاصيل في مسألة التكبير على الجنائز قد يعني أفاض الكلام عليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع، كتاب أحكام الجنائز، فهو من أجمل الكتب التي ألفت في هذا الباب. نسأل الله أن يغفر للشيخ ويرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة. الشاهد من هذا أن المؤلف وصاحب الزيادات البغوي قد أتى بهذه الأحاديث على نسق جميل، كما يعني رأيتم ذكر أحاديث خمسة في ما زاده على أحاديث أبي خيثمة، على أحاديث أبي خيثمة. لو نتأمل فيها نرى والله أعلم أنه قد أتى بها على هذا النحو ليبين لك يا طالب العلم هذه المسائل، فأتى لك في بداية هذه الأحاديث بحديث بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأنه قد يعني أمر بقتل ابن خطل، وهذا من الناس الذين قد تعلموا العلم لكنه ما انتفع بعلمه، فأعقب هذا الحديث بحديث آخر يبين لك تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع صاحبه، وتأمل ما حصل مع صاحب القصة التي يعني كانت قبل هذا الحديث، فهذا قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ارتد ونكص على عقبيه، بل زاد على ذلك بأن قتل وارتكب جناية وآذى المسلمين، وما اقتصر على ذلك بل جعل يعني من الجوار من يغنين وتمشي في العرب بسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام وأهله، لذلك مثل هذا كان لابد أن يكون المسلم على حذر من سلوك ماذا؟ من سلوك طريقتهم. وأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع صاحبه، ثم بعد ذلك بعد أن ذكر لك هذا الحديث أتى لك بأحاديث تبين لك أنك لا بد أن تنتفع بهذه العلوم التي بثها لك نبيك صلى الله عليه وسلم ونشرها لك، منها على سبيل المثال هذا الحديث، وهو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كيف كان يصلي وكيف كان يصوم وكيف كان هديه في الصلاة ونحو ذلك من العلوم النافعة التي تنتفع بها من خلال هذا الحديث، ثم بين أن هذا الأمر كذلك ينفعك أيها المسلم في حياتك وكذلك في مماتك، فلا تتمنى الموت إن أصابك الضر أو أصابتك الشدة أو اللأواء أو البأساء، بل عليك أن يكون هذا العلم مؤثرا فيك، فلا يتمنين أحدكم الموت، بل يسأل الله سبحانه وتعالى العافية وطول العمر مع طاعة الله عز وجل. ولذلك ذكر هذا الحديث حتى يبين لك أثر العلم هنا، وأنه يؤثر على صاحبه وعلى حياته وعلى تعامله مع الشدائد والبأساء التي يمر بها، ثم بين لك في ختام هذه الأحاديث فضل هذا العلم عليك يا ابن آدم، وهو أنك تحتاج إلى هذا العلم أشد من حاجتك للطعام والشراب، بل كما يقول أهل العلم بل أشد من حاجتك إلى النفس، هذا الطعام والشراب إنما تحتاج إليه في بعض يومك، وأما العلم فإنما تحتاج إليه في يومك كله، لا تطيب نفسك ولا تهنأ لك حياتك من دون علم، بل هو نافع لك في حياتك في يقظتك في منامك في سكرات الموت وحتى بعد الموت، كيف يصلي عليك الناس وكيف يؤدون الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم تجاهك أنت، لأنك قد دنت بهذا الدين وتمسكت بهذه السنة، وكيف تكون الصلاة على هذا المسلم. فلذلك ذكر هذه الأحاديث التي تبين فضل هذا العلم عليك، وأن هذا العلم فضله عليك يا ابن آدم فضله عليك عظيم، والعلم كما يقال إن أعطيته كلك أعطاك ماذا؟ أعطاك بعضه، لذلك علينا أن نكون حريصين على طلب هذا العلم، كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، وهذا ما كان يسير عليه هؤلاء الفضلاء الذين قد عمروا قلوبهم بالإيمان وبطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وكانوا يعيشون مع الناس في دنياهم ولكن قلوبهم قد تعلقت بالله سبحانه وتعالى، يمشون مع الناس ويتكلمون مع هذا وذاك لكن قلوبهم تراقب الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى ما يرضي الله عز وجل وإلى ما يسخطه وإلى ما فيه نفعهم في آخرتهم، هذا الذي كان شغلهم الشاغل، كيف يعبرون هذه الدنيا وتكون هذه الدنيا باب خير وباب سعادة وفرح عليهم، وكيف يخرجون منها غير متأثرين بمن انغمس فيها وتلوث بأجوائها التي تنقص من إيمانه وتبعده عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك علينا معاشر الإخوة ومعاشر الفضلاء أن نتأمل في مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه النصوص وما دلت عليه من أخبار وآثار ونقولات عن هؤلاء الفضلاء وهؤلاء الأجلاء الذين ساروا في هذه الدنيا وعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على ربهم عز وجل وهم فرحين سعداء. فلذلك علينا أن نسير على هذا الدرب وأن نقتفي أثرهم، وكما قيل إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. قد يقول الواحد منا أين نحن من هؤلاء الفضلاء، أين نحن من هؤلاء الأجلاء؟ يقال يكفيك أن يعني تكون محبا لهم سائرا على دربهم متبعا لسبيلهم غير مبغض لطريقتهم غير داع لما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في فضائل الله سبحانه وتعالى عليك في هذه الدنيا، تأمل فيما أكرمك الله سبحانه وتعالى به وما أنعم الله به عز وجل عليك من النعم والفضائل التي قد أعطيتها وحرمها أناس كثير، وتأمل فيما قدمته لدين الله سبحانه وتعالى. والله لو يتفكر الواحد منا ويتذكر حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار، وكيف أن كل واحد منهم قد ادخر عملا صالحا، وكيف أنهم قد ادخروا عملا صالحا يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى، نفعهم في ذلك الوقت. فحينما نتفكر في أعمالنا وما نقدمه، والله لا يكاد الواحد منا يذكر شيئا قدمه لدين الله سبحانه وتعالى. إذا احتاج المسلم أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بشيء من الأعمال الصالحة، والله لا تكاد تجد لك عملا يشفع لك أو تظن أنه سيكون سببا في دخولك الجنة إلا أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى برحمته. فلذلك معاشر الفضلاء علينا بالجد والاهتمام بهذا العلم، وأن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والعمل المتقبل المرضي عنه عند ربنا سبحانه وتعالى، وأن يرحمنا سبحانه وتعالى برحمته. و علينا أن نجد ونجتهد في هذا الدرب، فهذا الدرب ولله الحمد يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، وهو من الأمور التي دعاك إليها ربك وطلب منك أن تسأله سبحانه المزيد وأن تطلب منه المزيد، ولا تقتصر على قليل العلم. فالعلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، فالعلم فضله عظيم وخيره كثير، ولا يعني يناله إلا من أخلص لله سبحانه وتعالى ووفقه ربه عز وجل لسلوك هذا السبيل. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين، وصلاته على نبيه محمد وآله أجمعين. وهذه من خير ما يختم به الكلام، وهو الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى لسلوك سبيل هؤلاء الفضلاء الأجلاء، وأن نكون من السائرين على دربهم المقتفين لآثارهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.